بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 5 من محرم لعام 1443 للهجرة، 14 من شهر أغسطس عام 2021 للميلاد. ومعنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وهذا الحديث 49 بعد 100. قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته، عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي الصحابي المشهور، مات 32 للهجرة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني خيمة، وهي قبة من أدم، والأدم الجلد، من أدم كما هو مصرح به في رواية لمسلم، أي كنا في خيمة من جلد مدبوغ، جلد مدبوغ يصنع منه قبة أو خيمة. قال القاضي عياض: قال ابن الكلبي: بيوت العرب 6 أنواع: قبة من أدم، أبنية من حجر، وخيمة من شجر، ومظلة من شعر، وبجاد من وبر، وخباء من صوف. والإسماعيلي من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، وفيه بيان أن ذلك كان بمنى. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40 رجلا، أي حالة كوننا كذلك. فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ وفي رواية لمسلم: فكبرنا، في رواية لمسلم: فكبرنا. قال ابن التين رحمه الله: ذكره بلفظ الاستفهام، أترضون، لإرادة تقرير البشارة بذلك، يريد أن يقررهم، استفهام تقريري، أترضون، لا شك سيرضون، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض، ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك، وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسر أصحابه. انظروا، بدأ بالربع: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، شيء عظيم جدا، ثم الثلث، ثم النصف. ذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. وقال أبي رحمه الله: قصد صلى الله عليه وسلم بذلك، قصد صلى الله عليه وسلم بذلك تبشير آحاد الأمة بدخولها، لأن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخليها من أمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة داخلها منهم. يعني إنسان مقصر مثلنا لما يسمع أن الجنة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ ربع الجنة، ربع أهل الجنة من أمة، يزيد رجاؤه وطمعه في الجنة. فقصد تبشير آحاد الأمة بدخولها، أنه لما تعلم أن ربع أهل الجنة من المسلمين سيزيد رجاؤك أن تكون منهم. قال: قلنا نعم. وفي الرواية الأخرى: كبرنا. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ وفي رواية لمسلم: فكبرنا، كبروا في الموضعين، في الربع والثلث. فقلنا نعم. فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر. قال النووي رحمه الله: أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم. ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، هذا كلام النووي. قال: وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20، أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، أعلمه بحديث الصفوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أخبر به بعد ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث، يعني أن يسلم يذكر شيئا ثم يعلم فيخبر بشيء آخر أو بزيادة. قال: ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة وب25 درجة على إحدى التأويلات فيه، انتهى كلامه. إحدى التأويلات أنه تدرج في إخبارهم بحسب ما أعلمه الله سبحانه. قلت: حديث صفوف الجنة أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان من حديث بريدة، من حديث بريدة: أهل الجنة 120 و100 صف، 80 صفا لهذه الأمة و40 لغيرهم من الأمم. الله أكبر. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد. وقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم في التفسير من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذه السابقون السابقون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على الصحابة، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذه أصحاب اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الباقي. وهذا الحديث عند أحمد حسنه شعيب الأرنؤوط، قال: حسن لغيره، بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباقي، تشاركونهم. قال الحافظ: وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. هذا تصريح بالثلثين، هذا عند أحمد، عند زياد عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني. قال ابن القيم في حاد الأرواح بعد إيراد هذا الحديث: قال الطبراني: وتفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري. قال: وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه رجى أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر، انتهى كلامه. سدس واحد على ستة السدس أضيف إلى النصف قال وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وذاك أي سبب كونكم نصف أهل الجنة وفي رواية المسلم وسأخبركم عن ذلك يعني السبب لماذا كنتم نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أي وأنتم من المسلمين الشطر أنتم نصف المسلمين إذن أفادنا الحديث أن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم نصف أهل التوحيد ولهذا يكونون نصف أهل الجنة أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة قال النووي رحمه الله هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين هذا لا شك فيه قال وما أنتم في أهل الشرك في رواية أهل الكفر وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أي أنتم نسبتكم قليلة ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أي إلا كنسبة الشعرة البيضاء إلى الشعر الأسود وهذا المراد به بيان القلة أو كالشعرة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي النووي رحمه الله يقول هذا شك من الراوي إما الراوي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مسعود أو الذي قبله أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال جملة واحدة إما الأولى وإما الثانية كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو الأبيض أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر والمراد بالأحمر هنا الأبيض كما في حديث بعثت إلى الأحمر والأسود كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر قال حافظ كذا للأكثر يعني أي بهذا الترتيب كالشعرة البيضاء بالنسبة للشعر الأسود أو الشعرة السوداء بالنسبة للجلد الثور الأحمر قال حافظ كذا للأكثر وكذا لمسلم وكذا في رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني على الفربري الأبيض بدل الأحمر كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض قال وفي حديث أبي سعيد وهذا سيأتي معنا إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار يأتي بيانها قال ابن التين رحمه الله أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة ليست شعرة واحدة لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه لا يكون هناك ثور في شعرة واحدة سوداء في جلد أبيض أو شعرة واحدة بيضاء إنما أراد القلة أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة بل المراد هناك شعرات أو شعر ولكنه قليل شعر قليل الحديث الذي بعده قال روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك يقول الله عز وجل يا آدم وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وهذا الخطاب لآدم عليه السلام هو أول شيء يقع يوم القيامة كما قال الحافظ ابن حجر لحديث أبي هريرة عند البخاري، وسيأتي معنا في آخر المجلس إن شاء الله، لحديث أبي هريرة عند البخاري: أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته، فتراءى أي فتتراءى، أصله فتتراءى بحذفت إحدى التاءين، وتراءى الشخصان تقابلا بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخر، وفي رواية فتتراءى له ذريته. قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته، فيقال: هذا أبوكم آدم. الحديث يأتي إن شاء الله. إذن هنا يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، ولبيك أي أجبت لك إجابة بعد إجابة، أجبت إجابة بعد إجابة، سبق معنى المعنى هذا. وسعديك أي أسعدتك إسعادا بعد إسعاد، أجبتك إجابة بعد إجابة، وأسعدتك وأطعتك إسعادا بعد إسعاد. والعرب تستعمل وسعديك هذه تأكيدا لمعنى لبيك، ولهذا لا يذكر إلا بعده، سعد لبيك وسعديك، كلاهما منصوب بعامل محذوف وجوبا على المصدرية. قال: لبيك فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، أي تملكه أنت، الخير كله بيد الله سبحانه، كقوله سبحانه: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي بيدك الخير والشر، والشر، ولكن سكت عن نسبة الشر إليه تعالى مراعاة للأدب مع الله، مراعاة للأدب مع الله، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين، قالوا: إذا مرضت، ما قال: يمرضني. قال الحافظ ابن حجر: في الاقتصار، في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية ورعاية للأدب، نوع تعطيف ورعاية للأدب، وإلا فالشر أيضا بتقدير الله كالخير. لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. في حديث أبي هريرة الذي عند البخاري: أخرج بعث جهنم من ذريتك، وفي رواية أحمد: أخرج نصيب النار، نصيب بدل بعث. قال النووي رحمه الله: البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليه، ومعناه: ميز أهل النار، ميز أهل النار من غيرهم، مثل البعوث التي تخرج كالسرايا والبعوث في البعالك، ميز. قال حافظ: وإنما خص بذلك آدم لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، الحديث كما تقدم في حديث الإسراء: إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، أهل الجنة وأهل النار. فيقال لآدم على سبيل الخصوص: أنت أخرج وميز بعث النار. وفي البخاري أن الله يقول أن الملائكة يقال أخرجوا بعث النار، فجمع بين الحديثين بأن الله يخاطب آدم، ثم آدم يطلبه من الملائكة، فهي التي تتولى إخراج أو التمييز من سيذهب إلى، تمييز من سيذهب ويبعث إلى النار. قال: وما بعث النار، وما يسأل بها عن الحقيقة، لكن هنا مطلوب العدد، المقصود العدد. وما بعث النار، الواو عاطفة على شيء محذوف، التقدير: سمعت وأطعت. وما بعث النار أي ما مقدار مبعوث النار هذا، ما كم عددهم، استعملت ما هنا في معنى كم، أي كم بعث النار. في حديث أبي هريرة فيقول: يا رب كم أخرج، كم أخرج، هذا معنى وما بعث النار. لا، هو لا يستفهم عن مفهوم، المفهوم بعث النار يعني جماعة تبعثوا من النار، لكن هو يسأل الآن عن كمهم، ما استعملت بمعنى كم التي العدد، لأنه أجابه ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك بالعدد. يا رب كم أخرج؟ قال من كل 1999، من كل 1999، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي حديث أبي هريرة الآتي وعند البخاري: أخرج من كل 199 ويأتي توجيه الكلام عليه. لأنه إذا قلت من كل 199 فهذا 1%، وإذا قلت من كل 1999 فهذا 1 من 1000. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. فذاك حين يشيب الصغير، لما يسمع الناس هذا على مرأى منهم، وأن الله يقول لآدم أخرج من كل 1999، يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، تلد، وترى الناس سكارى أي حيارى من الفزع. السكارى بضم أوله وفتحه، سكارى وسكارى جمع سكران. وما هم بسكارى أي ما هم بسكارى من الشراب، ما شربوا شيئا، ولكن عذاب الله شديد. وهذا فيه موافقة الآية في قول: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إلى آخرها، مع قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا الكلام النووي رحمه الله، يعني هذه الآية توافق الآية. قال: وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور، متى يحصل هذا؟ فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، يعني إن يحصل هذا عندما يحصل زلزلة قبل خروجهم من الدنيا. وقيل: هو في يوم القيامة، فعلى الأول هو على ظاهره يرون زلزلة وتضع كل ذات حمل حملها ويشيب الصغير، وعلى الثاني يكون مجازا لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة. هذا كلام النووي رحمه الله، إنه ما يحصل في القيامة حمل وولادة، وإنما وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد، إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعنا أحمالهن، كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريدون شدته. هذا كلام من؟ هذا كلام النووي رحمه الله، ذكر وجهين إذن فقط: إما أنهم قبل خروجهم من الدنيا، وهذا يكون شيئا حقيقيا، الحامل تضع وتذهب المرضعة عن الرضيع إلى آخره، وإما يكون يوم القيامة، فيقول هذا ما يكون حقيقيا، يكون مجازا عن الشدة، لأنه ليس هناك حمل ولا وضع ولا. وهذا كلامه ليس رحمه الله ليس الصواب كما سنبين. الحافظ ابن حجر يقول عن هذا التأويل: لكن الحديث يرد عليه. حديث واضح أنه يوم القيامة أول من يدعى يوم القيامة آدم، فيقول الله له، ثم يقول: فذاك حين يشيب الصغير. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملا، والمرضع مرضعة، والطفل طفلا. فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم، ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة. هذا هو الظاهر، وهذا الذي تدل عليه النصوص، وقد رجحه الطبري رحمه الله في تفسيره أن ذلك حقيقة وأنه يوم القيامة. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، أي بين النفختين، ويكون خاصا بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله فذاك إلى يوم القيامة. ويقول الحافظ إن يوم القيامة يبدأ يطلق على ما بعد النفخة. هذا احتمال، إذن هذا احتمال. وذكر كلاما ذكر وجها آخر أو كلاما للقرطبي أيضا في معنى أنه يعني لو كان هناك مرضعة لنقع الحسن البصري، لو كان هناك مرضعة لذهل. قال وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي، وأنه يحتمل أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح، فتذهل الأم حينئذ عنه، تذهل عن الحمل. إن الله يحيي يعني المرأة التي أسقطت الحمل في الدنيا بعد نفخ الروح فيه يحيي الله الحمل وتذهل عنه، لا تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن. وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح، الذي سقط قبل أن ينفخ فيه الروح، فيقول هذا لا يحيى، لأن هذا يوم إعادة، لأن ذلك يوم الإعادة. فمن لم يمت في الدنيا، من لم ينفخ فيه الروح يموت في الدنيا، لم يحيى في الآخرة، انتهى. على كل هذه مسألة أخرى. فتحصل أن هناك احتمالات، أن هناك احتمالات ثلاث في شأن الزلزلة والأهوال: أنها في الدنيا قبل النفخ في الصور، قبل النفخة الأولى في الدنيا، يعني آخر من يكون من الناس في الدنيا يشاهدون الزلزلة والأهوال هذه. والاحتمال الثاني أن ذلك بين النفختين، ويكون خاصا بالموجودين في ذلك الوقت. واحتمال الثالث أنه يوم القيامة بعد قيام الناس جميعا للبعث، وهذا أصحها دليلا، فإن هذه الأهوال كما سمعتم تقع متى؟ حين تتراءى الذرية لآدم ويقال له أخرج بعث النار. وهذا الترائي بين الذرية وآدم لا يكون في آخر الدنيا، لا يقع في آخر الدنيا، ولا يكون بين النفختين أيضا، فتعين أن ذلك يوم القيامة، يوم ترونها الساعة. وهذا في أول مشهد القيامة كما ذكر الحافظ، أول شيء في القيامة، يعني لما يخرج الناس في القبور ويجيبون الداعي ويذهبون إلى مكان الحشر، ينادى آدم فيقال له هذا، حينئذ يحصل هذا الذي سمعتم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، الحامل التي ماتت وهي حامل تضع الحمل، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليه، اشتد هذا الخبر على الصحابة، من كل 1999 اشتد ذلك عليهم. وفي حديث ابن عباس عند الحاكم بإسناد صحيح: فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم الكآبة والحزن، وقعت عليهم الكآبة والحزن الصحابة. وفي حديث عمران عند الترمذي، لكن إسناده فيه ضعف وكان الترمذي صححه، من رواية ابن جدعان عن الحسن: فأنشأ المسلمون يبكون، يعني بكى الصحابة من هذا الخبر المفزع، بعث النار ومن كل 1999 يعني ينجو من 1000 شخص واحد. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا ذلك الرجل، أينا ذلك الرجل؟ قال الطيبي رحمه الله: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته، يعني مين فينا الرجل هذا؟ فكان حق الجواب أن ذلك الواحد فلان، أن يقال فلان من 1000 أو من يتصف بالصفة الفلانية. هذا احتمال أن يكون الاستفهام على حقيقته، من فينا، من منا، ما صفته؟ ويحتمل أن يكون استعظاما، أينا ذلك الرجل، استعظاما لذلك الأمر واستشعارا للخوف منه. فلذلك وقع الجواب بقوله أبشروا، هم سألوا استعظاما، ما قالوا أينا، ما أرادوا، ما صفة ذلك، لا، أينا، أي كيف ننجو، كيف ننجو، من إذا كان من 1000 واحد، استعظاما لذلك الأمر واستشعارا للخوف منه، فلذلك وقع الجواب بقوله أبشروا. وفي وقع في حديث أبي هريرة فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 99 فماذا يبقى؟ طبعا لو واحد من 1000 هذا شيء عظيم، واحد من 100 أيضا. فقال أبشروا فإن من يأجوج ويأجوج 1000 ومنكم رجل. طب هذا الحين العدد يصير 1000 أو 1001؟ قال القرطبي يعني بالألف هنا إن من يأجوج ويأجوج 1000 أي 999 المتقدمة الذكر، انتهى كلامه، أي هو من باب جبر الكسر. يعني بدل ما يقول ويعيد جملة فإن من يأجوج ويأجوج 999 قال فإن من يأجوج ومأجوج 1000، هذا يقال له جبر الكسر اختصار. ومنكم رجل. قال القرطبي رحمه الله ويأجوج ومأجوج قوم كفار وراء سد ذي القرنين. والمراد وعلم كفرهم من ماذا؟ من مثل هذا الحديث أنهم في النار، وأيضا من أنهم يرمون بنشابهم بسهامهم إلى السماء فيقولون قهرنا أو علونا أهل الأرض فنعلو أو نقهر أهل السماء. هم كفار يريدون محاربة من في السماء. والإخبار بأنهم من أهل النار دليل على أنه بلغتهم بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وموجودون من أيام ذي القرنين في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. كونهم سيكونون أهل النار دليل على أن البعثة والرسالة قد وصلتهم. قوم كفار، لكن هل فقط هم يأجوج ومأجوج هم الذين يشغلون هذه الكمية؟ القرطبي يقول كما أن يقول والمراد بهم في هذا الحديث هم ومن كان على كفرهم، كما أن المراد بقوله منكم ومنكم رجل أصحابه ومن كان على إيمانهم، ليس خاصا بأمة يسلم هذا الحديث، وليس خاصا بيأجوج ومأجوج، إنما هو نسبة أهل النجاة الموحدين من هذه الأمة من غيرها إلى نسبة الكفار من يأجوج ومأجوج وغيرهم 1 من 1000، 1 ناج. يقول كما أن المراد بقوله منكم أصحابه ومن كان على إيمانهم، لأن مقصود هذا الحديث الإخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرها من الأمم. قال حافظ بعد نقل كلام القرطبي وحاصله أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم، إلى المسلمين من جميع الأمم. وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. إذن المسلمون من عموم الأمم نسبتهم 1 من 1000، 1 من 1000 بالنسبة إلى أهل النار المخلدين فيها. يأجوج وماجوج إنه يقول هما غير مهموزين، ياجوج وماجوج وماجوج عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما يأجوج وماجوج، وأصله مشتق من ماذا؟ من أجيج النار، أجيج النار وهو صوتها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض، انتهى كلامه. شبهوا بذلك صوت النار وشررها، شبهوا بذلك لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم. قال ثم قال أي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. هنا سؤال، هل هذه قصة أخرى غير القصة التي تقدمت في حديث ابن مسعود؟ لأن حديث ابن مسعود كان في قبة بمنى، وهذه القصة التي في حديث أبي سعيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على راحلته، كانوا في مسير، فهل هي قصة واحدة؟ هل هما قصتان أم هما قصة واحدة وبعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر، إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واهن، والصحيح ما في حديث ابن مسعود وأن ذلك كان بمنى. وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك وهو في قبته فيجمع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته، عمران جاءت أنه كان على الراحلة، بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائر، ثم قوله إني لأطمع إلى آخره وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة. وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد وبعضهم لم يحفظ الربع. هنا في رواية أبي سعيد في الحقيقة ليس فيها الربع، إنما كان ينبغي أن يقول فحفظها ابن مسعود، الربع جاء في حديث ابن مسعود. فخلاصة هذا أنها قصة واحدة فيما يظهر، وكلها كانت في منى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته وذكر الآية أو الآيتين إن زلزلت الساعة ثم وأجاب عنها ثم دخل الخيمة، فلما دخل الخيمة ذكر مسألة الثلث والربع، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. وفي حديث مسعود كما ذكرنا فيه الربع أولا. قال فحمدنا الله، أي حمدنا الله سبحانه وتعالى وشكرناه على هذه البشارة العظيمة، وكبرنا أي تعجبا من هذه البشارة، الله أكبر تعجبا من هذه البشارة. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أي أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، كالرقمة في ذراع الحمار. قال القاضي عياض الرقمتان في الحمار، يعني الحمار عنده رقمتان، هما الأثران في باطن عضديه، في العضد أو في الذراع أو في اليد، في العضد فوق الذراع. وقال حافظ بن حجر الرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضد الحمار والفرس، وتكون في قوائم الشاة. وقال الداودي الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه، سميت به لأنه كالرقم كالعلامة، معروفة هذه. وبعض الفقهاء يقول الدرهم البغلي، يعني الدرهم على قدر هذه الرقمة التي في ذراع البغل أو ذراع الحمار أو ذراع الفرس، لعلكم شاهدتم هذه الرقمة. وفي رواية قال المؤلف حفظه الله، وفي رواية البخاري يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت ينادى بفتح الدال هنا في هذه الرواية على بناء المجهول، وهذه رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري. قال الحافظ ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال، فينادي أي الله سبحانه، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت أخرج بعث النار، ينادي بصوت بصوت فيه إثبات أن كلام الله تعالى بصوت، وهذا ما يعتقده أهل السنة لدلالة الكتاب والسنة عليه. أما القرآن فكل نص فيه ذكر النداء فهو دليل على الصوت، لأن النداء في لغة العرب هو الكلام بصوت رفيع يعني مرتفع. النداء ناديناه نادى ربك موسى، كل آية فيها النداء دليل على إثبات أن هذا الكلام بصوت. وأما السنة فعندنا هذا الحديث بصوت، وقال البخاري في صحيحه ويذكر، هذا معلق الآن، ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. هذا معلق في صحيح البخاري، ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد. وهذا الحديث هو الحديث الذي رحل إليه جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام شهرا حتى قدم على عبد الله بن أنيس فسمع منه الحديث ثم رجع. في الأدب المفرد لفظه يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت كيف وإننا نأتي الله عراة بهما، يا ما عندنا شيء نعطيهم؟ قال بالحسنات والسيئات. رواه البخاري هذا المعلق الذي حذف أول إسناده، يعني البخاري ما ذكر الإسناد في الصحيح إلى جابر، قال يذكر عن جابر، بينما في الأدب المفرد أسند حدثنا فلان عن فلان إلى أن وصل إلى جابر، كذلك في خلق أفعال العباد. في خلق أفعال العباد ماذا يقول البخاري في إثبات الصوت؟ قال وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله، فليس هذا لغير الله جل ذكره، يعني كل الخليقة كل الناس يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. قال وليس هذا لغير الله، وفي هذا البخاري يقول وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، الملائكة مع بعض ما يحصل لهم صعق لو تكلموا، لكن الملائكة يصعقون من صوته. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة سأل أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، يعني الأشاعرة للأسف يقولون موسى سمع كلام الله، وكلام الله عندهم حقيقة هو المعنى النفسي لا ليس بحرف ولا صوت، فكيف سمع موسى المعنى؟ هكذا يكون سمع المعنى، خلق الله له في قدرة يسمع بها المعنى، وهذا كلام عظيم وباطل وواضح البطلان، وأن المعنى لا يسمع. وشارح الطحوية يقول لهم هل سمع المعنى كله أو بعضه؟ قلت كله، إذن علم كل كلام الله، وقلتم بعضه فقد أقررتم بأن المعنى يتبعض، وهم يقولون لا، كلام الله معنى واحد لا يتبعض، ليس فيه أمر ولا نهي، حتى هذا المعنى هو خيال كما يقول ابن قدامة، هو خيال فاسد، خيال اخترعوه، ما في شيء، ما في معنى أصلا يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار أو الاستفهام، إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، يقول هكذا المعنى، هذا كلام الله عبارة عن معنى قائم بذاته. إن عبر عنه، من الذي يعبر؟ يعبر جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. هذا يلزم منه مساواة الكتابين، وأن القرآن لو ترجم العبرانية صار توراة، وهذا في غاية الضلال. فعبد الله بن أحمد يقول، وهذا الجهمية هي من قلته أولا، نفوا كلام الله ونفوا أنه موسى سمع الصوت. عبد الله يقول في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، إن ربك عز وجل تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، ويعتمد على حديث، ما عندنا حديث أن الله كلم موسى بصوت، لكن هذه الأحاديث، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. حاصل كلام أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم، وكلامه بحرف وصوت يسمع، تسمعه الملائكة ويسمعه من شاء الله من خلقه، يسمعه آدم، يسمعه أهل الموقف، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، سمعه موسى، كلامه بحرف وصوت يسمع. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى حين ينادي آدم بصوت؟ إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، تقدم الكلام عليه. قال المؤلف حفظه الله: وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، وهذا أول شيء يقع يوم القيامة كما تقدم معنا، فتراءى ذريته، أي تتراءى له، فيقال: هذا أبوكم، هذا أبوكم آدم، هذا أبوكم آدم. وفيه في رواية أبي هريرة عند البخاري هذه: أخرج من كل 199. والمؤلف قال هذا مختصرا، يعني هذا الحديث الآن قرأه مختصرا. تقدم معنا في حديث أبي سعيد في شأن بعث النار، قال: من كل 1999، وهنا من كل 199، يعني هل هو الناجي واحد من 100 أو واحد من 1000؟ هل الناجي واحد من 100 أم 10 من 1000؟ فاختلف أهل العلم في توجيه ذلك، فقيل إن العدد في حديث أبي هريرة وهم من الراوي، وأن الصواب من كل 1000، يعني الصواب في حديث أبي سعيد من كل 1999، وهذا رواية الأكثرين، رواية الأكثرين بهذا. الحافظ ابن حجر نقل كلاما مهما للحافظ الإسماعيلي رحمه الله، قال الإسماعيلي: في حديث أبي سعيد من كل 1001، وكذا في حديث غيره، سننظر من هو غيره. قال: ويشبه أن يكون حديث ثور، يعني الراوي راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة، وهما، يشبه أن يكون وهما، حديث البخاري الذي رواه ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة. الحافظ يقول: قلت ولعله يريد بقوله، وكما في حديث غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين، عن الحسن البصري عن عمران بن حسين فذكر نحوه، وفي أوله زيادة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى شديد، فحث أصحابه المطي أسرعوا حتى يسمعوا، فقال: هل تدرون أي يوم من ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله آدم. فذكر نحو حديث أبي سعيد وصححه وكذا الحاكم، وذكر الحافظ رحمه الله أيضا رواية عن أنس عند الحاكم، وذكر رواية عن ابن عباس عند البزار والحاكم أيضا، وعند عن عبد الله بن عمرو عند مسلم يخرج الدجال إلى أن قال ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أخرجوا بعث النار، وفيه فيقال من كل 1909 ومن كل 1999 فذاك يوم يوم يجعل الولدان شيبة. قال وكذا رأيت هذا الحديث في مسند أبي الدرداء بمثل العدد المذكور، رويناه في فوائد طلحة ابن الصقر وأخرجه ابن مردوية من حديث أبي موسى فذكر نحوه، فاتفق هؤلاء على هذا العدد. انظروا أبو سعيد أنس ابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص، كذلك أبو الدرداء أبو موسى، كل هؤلاء اتفقوا على هذا العدد من كل 1999. طيب من وافق أبا هريرة؟ يقول حافظ ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعا، ما تبع أحد. قال وقد ظفرت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري، وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود فذكر نحوه، عن عبد المسعود نحوه. إذا هناك رواية ضعيفة عند أحمد من حديث ابن مسعود توافق أبي هريرة من كل 199. إذن هذا التوجيه الأول أن من كل 199 وهم، يشبه أن يكون وهما كما قال الإسماعيلي رحمه الله. وهناك من جمع بين الحديثين بأجوبة، منها أن مفهوم العدد لا اعتبار له، فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد، والمقصود من العددين هو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين، وهذا قاله الكرماني رحمه الله. قال حافظ ابن حجر وقد فتح الله في ذلك بأجوبة أخرى، هناك أجوبة أخرى، وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل 1001 ينجو فقط، وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج، إذا أخرجت يأجوج ومأجوج فيكون من كل 1010. يعني إذا نظرت إلى مجموع الآدميين وفيهم يأجوج ومأجوج فالناجي واحد من 1000، وإذا أخرجنا يأجوج ومأجوج ونظرنا الباقي فالناجي 10 من 1000 أو 1 من 100. قال ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوجا ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة، هناك ذكروا في حديث أبي سعيد أما أبو هريرة فليس فيه ذكر. قال ويحتمل أن تكون أن تقع القسمة، يعني ذكر وجه آخر تركته، وقال ويحتمل أن تقول أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1001، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل 1010. قال ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار مع العصاة، ليس الكفار فقط، الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل 1999، يكون من كل 1999 كافرا ومن كل 199 عاصيا، فيكون فرق بين عدد الكفار وعدد العصاة. قال والعلم عند الله تعالى. وبهذا تم الكلام على أحاديث كتاب الإيمان، ويليه الكلام على أحاديث الطهارة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.